الحسنة. قلنا الأسوة الحسنة هو الاقتداء به فيما فعل وفيما ترك. فهنا الأسوة الحسنة أن يؤثر الإنسان على إيش؟ على بعير، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم نعم انتظر انتظر. نعم. ايش
صلى في قطار او طائره؟
نعم.
صلاه الفريضه.
نعم.
استقبل القبله.
نعم.
القطار يعني ليس له خط مستقيم، يعني
نعم نعم نعم
من حرف الاتباع.
ياتينا في الباب اللي بعده ان شاء الله. نعم.
باب الوتر في السفر. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية بن اسماء عن نافع عن ابن عمر انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ ايماء صلاة الليل الا الفرائض ويوتر على راحلته.
هذا جواب ذلك الا الفرائض. وقوله كان يصلي حيث توجهت به يدل على انه يصلي الصلاه من اولها الى اخرها، حتى في تكبيره الاحرام يكون حيث كان وجهه. ولكن قد ورد في السنن انه استقبل القبله حين اراد ان يكبر تكبيره الاحرام، وهذا سنن ان تيسر، وان لم يتيسر فلا باس. فان قال قائل ارايتم صلاة الفريضة لو صلى على راحلته هل يجزئ؟ فالجواب لا يجزئ، إلا في حال الضرورة، والضرورة هي أن تكون السماء تمطر والأرض تسير، فهنا لا يتمكن من النزول. لو نزل ليصلي على الأرض لم يتمكن، فيجوز في هذه الحال للضرورة أن يصلي على بعير، ولكن هنا يقف كاسي، يقف ويتجه للقبلة ويومي بالركوع والسجود بخلاف النافع. فإن قال قائل ما الحكمة في أن الشرع فرق بينهما؟ قلنا الحكمة في ذلك لئلا يثقل التطوع على العباد، فسهل لهم فيه، حتى لا يقول قائل إنه لو نزل ليصلي تتعوق سيره، فيقال الأمر الحمد لله واسع. وقوله صلاة الليل إلا الفرائض في بعض الألفاظ الحديث على غير هذا السياق، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حياته حيث توجهت به، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وهذا يدل على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفريضة إلا بدليل. الآن ليس هناك واحد إلا الطائرات والسيارات والسفن، فهل يجوز أن يصلي على هذه الرواحل المكتوبة؟ نقول نعم، إذا تمكن من فعل ما يجب جاز ذلك. مثلا إذا كان القطار واسع يمكن أن يتجه إنسان القبلة ويقوم ويركع ويسجد ويفعل كما يفعل على الأرض فلا بأس. وكذلك يقال في السفينة الطائرة كذلك يصلي عليها الفريضة إذا تمكن من استقبال القبلة والركوع والسجود وجميع ما يمكنه في الأرض. فإن قيل إن الطائرة ليست مستقرة على الأرض، قلنا نعم هي ليست مستقرة على الأرض، لكن الساجد عليها سوف يستقر على سطح على 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 أرض الطائرة. وكذلك السفينة يقال فيها ما يقال في الطائرة. نعم. نعم. لا. إيش؟ إيش؟ في؟
ونحوها مما لا
يستطيع
على اتجاه معين.
نعم.
والإنسان يكون
متجاهل في هذا. ليس له غبان. يسأل الرباه، وإذا كان مثلا في النهار يمكن يعرف هذا بالشمس. يصلي حيث كان واجب. هذا من الضرورة أيضا، هذا من الضرورة أن يصلي على رحلته. ومن الضرورة ما يحصل في الدفع من عرفة، يكون الإنسان في السيارة ولا يتمكن من النزول في الأرض وهو لم يصلي المغرب الآن، ولا يتمكن من النزول في الأرض، ولا يتمكن السيارة ما تتمكن من الخروج لأنه السيارة مزدحمة، فهذا أيضا يصلي على حسب حاله على السيارة. ثلاثة. نعم تقول ثلاثة.
أو إلى
جهة
الراحلة،
ما إلى جهة السيئة. وش المناسب؟
أن تجي مثلا إلى
هو يسير إلى القبلة ثم الحرم القطار مثلا، وهو إلى غير سير القطار، هذا السبب. وعلى كل الراكب ليس له إلا جهتان، إما جهة سيره وإما القبلة، فإذا انحرف من سيره إلى القبلة صح لأن هي الأصل، وإن انحرف إلى شيء آخر غير سيره فلا يصح.
توجه القبلة
من الحرف
صراحة.
نعم.
توجه إلى
أين؟ إذا كيف انحرف؟
توجه القبلة.
نعم.
إلى
غير
جهة سيره.
القبلة إلى غير جهة سيره. ثم انحرف إلى جهة سيره.
استخدمته
الآن
هو يصلي
من القطار وهو ماشي
إلى
جهة
الشمال.
نعم.
توجه إلى القطار.
طيب. يلف.
باب القنوت قبل الركوع وبعده. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أنه قال سئل أنس أقانت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم. فقيل له أو قنت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال قد كان القنوت، قلت قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت قبل الركوع، فقال كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. أخبرنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن التيمي عن أبي مجلز عن أنس أنه قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعد وذكوان. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس أنه قال كان القنوت في المغرب والفجر.
القنوت صحيح أنه جائز قبل الركوع وبعده كما ترجم في البخاري رحمه الله، لكن هل هذا قنوت الوتر؟ ظاهر سياق البخاري رحمه الله أنه أتى بهذا الباب بعد الوتر أنه يشمل قنوت الوتر، ولكن الأحاديث التي ذكر عن أنس كلها تدل على أنه قنوت الفرائض للنوازل، وأن له أن يقوم قبل الركوع وبعده. أما قنوت الوتر فيكون بعد الركوع، لكن مع ذلك قال الفقهاء رحمه الله لو قنت في الوتر قبل الركوع فلا بأس.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاستسقاء. باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه.
الاستسقاء هو طلب السقيا، والاستسقاء يكون بالصلاة المعروفة المشهورة أن يخرج الناس إلى مصلى العيد ويدعون الله عز ويدعو الله عز وجل، ويكون أيضا في خطبة الجمعة، ويكون في كل مكان، يكون في حال السجود في الصلاة، يكون في حال انتظار الصلاة، يكون بين الأذان والإقامة. المهم أن الاستسقاء هو طلب السقيا، ولكن سببه قحوط المطر وجذب الأرض. وكذلك قال العلماء لو نضبت مياه الأنهار فإنه يستسقى له، قياسا على ما إذا قحط المطر وامتنع، وهو كذلك. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما قال عباد بن تميم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه، ومن حوله جعل يمينه شماله وشماله يمينه، وليس معنى أنه جعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه، بل إنه جعل اليمين هو الشمال والشمال هو اليمين. وعليه فيكون الاستسقاء مشروعا متى؟ إذا قحط المطر وأجدبت الأرض واحتاج الناس إلى ذلك فإنهم يخرجون يستسقون. نعم.
باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف.
إيش؟
كسني يوسف.
كسني بلو تشديد.
حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. قال ابن أبي الزناد عن أبيه هذا كله في الصبح.
في هذا الحديث دليل على القنوت والدعاء على أقوام معينين ولأقوام معينين، وأن ذلك لا يخل بالصلاة ولا يبطلها. وفيه أيضا أنه كان يقنط في هذا القنوط إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة، فتكون في الثانية في الفجر وفي الرابعة في الظهر والعصر والعشاء وفي الثالثة في المغرب، وأنه لا يقنط في الركعة الأولى ولا في الثانية إلا في ثانية الفجر. وفيه أيضا جواز الدعاء على الكفار وإن لم يكن على سبيل العموم، لقوله اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف. وقول كسنين يوسف هي سبع سنوات، فإن الملك رأى رؤيا أفزعت، رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات، ففزع من ذلك وجمع الناس ليعبروا هذه الرؤيا، ولكنهم لم يعبروا وقالوا هذه أضعاف أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالم. وكان قد حرر أحد صاحبي السجن، فطلب من الملك أنه يذهب إلى يوسف ليعبرها له، ففعل. فقال لهم يوسف تزرعون سبع سنين دأبا، يعني متوالية، فما حصدتم فذروه في سنبله. وقول تزرعون دأبا سبع سنين معناه أن هذه السبع ستكون خصبا، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. وإنما أرشدهم أن يجعلوه في سنبله لأنه إذا بقي في السنبل لا يسوس، وإذا أخرج من السنبل يسوس، لأن هذا السنبل بإذن الله غلاف يحميه من الفساد. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يعني شديد عصيبة يأكلن ما قدمتم لهم. ما الذي قدموا؟ ما تركوه في السنبل إلا قليلا مما تحصنون، يعني مما تحفرونه وتحجزونه وتشخون به. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فصارت السنوات كم؟ سبع والعام الخامس عشر تزول الشدة. فكيف فهم يوسف عليه الصلاة والسلام من هذه الرؤيا ما عبرها به؟ فهم أنه رأى سبع بقرات سنان وهذه سنوات الخصب يأكلهن سبع عجاف وهذه سنوات الجد. سبع سنبلات الخضر معناه ايش؟ الخصب وكثرة المياه وكثرة الزروع. وأخرى يابسات معناه ما في زرع. لكن كيف فهم انه في العام الخامس عشر يغاث الناس وفيه يصلون؟ فهم ذلك لان هذا عدد محدد واستدل به الاصوليون على مفهوم العدد وان العدد له مفهوم، خلافا لمن قال ان العدد لا مفهوم له، بل يقال العدد له مفهوم. وقد فهم يوسف من سبع بقرات سمان وسبع بقرات عجاف ان الشده تزول في العام الخامس عشر. أين السنوات التي دعا بها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ سنوات الجد ولا قصص الجد؟ نعم سنوات الجد. ولهذا أجدبت قريش إجدابا عظيما حتى كان الواحد منهم من شدة الجوع يرى بينه وبين السماء دخان لا يبصرها جيدا. نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق أنه قال كنا عند عبد الله فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال اللهم اجعل اللهم سبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع. فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادع الله لهم. قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى. فالبطشة يوم بدر وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم.
ايش معنى اللزام؟
قال وسيأتي بقية الكلام عليه بعد تسعة أبواب.
الأول من؟
أبي حجر.
والفتح الأول
هذا العين انتهى.
طيب
انتهى العين
ما هي مشكلة شرحها عطلة.
اللزام المذكور بقوله تعالى فسوف يكون لزاما معناه القتل، وقد مضى يوم بدر، وقيل العذاب الملازم لهم يوم القيامة، وقيل غير ذلك.
لكن كلام المقصود يدل على غير اللزام الذي في الآية. ما ذكر بترجع في شيء العين
انتهى المجلد.
ما؟
أقول انتهى المجلد هذا.
هذا تبع المكتبة؟
نعم.
ما؟
إين؟
كما ما حضر.
نأتي بشرح براجب إن شاء الله غدا.
نعم
أقول نأتي بشرح براجب إن شاء الله غدا.
طيب إن شاء الله.
أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الاستسقاء: باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال
سؤال الناس الإمام الاستسقاء كيف جل كيف يعرب
سؤال الناس الإمام الاستسقاء؟
نعم شراب
يسأل الشخميد حد إلى مفعولين.
نعم
يسأل
يسأل
مفعولين.
سؤال مضاف سؤال مضاف
قلنا مضاف إليه.
طيب الإمامة
إمام مفعول أول
مفعول ليش
سؤال
سؤال. طيب
والاستسقاء مفعول ثاني
مفعول ثاني. طيب وسؤال مضاف إلى إيش للفاعل ولا المفعول؟
لا مضاف للسؤال سؤال مضاف إلى المفعول
إلى المفعول. إذا تنصب ثلاث مفاعيل.
لا مضاف إلى الفاعل لأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الفاعل فاعل الاستسقاء.
أنا أسأل عن إعراب الناس.
الناس مضاف إليه.
ها؟
مضاف إليه.
كيف؟
مضاف إليه.
إيه لكن هل هو سؤال مضاف إلى الفاعل ولا المفعول؟
مضاف إلى الفاعل. سؤال الناس يبقى الإمام إيه؟
نعم.
الإمام لأن الناس يسألون الإمام فاعل فاعل الاستسقاء.
فاعل. طيب إذا أردت أن تعرف تحول المصدر إلى فعل
يسأل الناس الإمام.
أي نعم باب إذا سأل الناس الإمام الاستسقاء.
حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه أنه قال سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وقال عمر بن حمزة
هذا أبو طالب له قصيدة لامية في مدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن كثير في البداية والنهاية: ينبغي أن تكون من المعلقات لما تشتمل عليه من المعاني العظيمة الجليلة والقوة. والوصف هنا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني أنه عليه الصلاة والسلام أبيض لأنه أزهر اللون. يستسقى الغمام بوجهه يعني يطلب منه أن يستسقي الله عز وجل. والغمام هو السحاب. ثمان اليتامى عصمة الأرامل يعني أنه أن له حنوا وعطفا على اليتامى وعصمة للأرامل من أن يذلوا أو يلحقهم الحرج. نعم.
وقال عمر بن حمزة حدثنا سالم عن أبيه أنه قال: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينذر حتى يجيش كل ميزاب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وهو قول أبي طالب. حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا فيسقون.
هذا من تواضع عمر رضي الله عنه أنه إذا قحط وامتنع عنه المطر توسل بالعباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم لقرابته من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن ما معنى أن نتوسل به؟ هل معناه أن يقولوا اللهم أسقنا بالعباس؟ لا، لأن عمر رضي الله عنه بين هذا، قال نتوسل إليك بنبي. ومعلوم أنهم في توسلهم بالنبي إنما يسألونه أن يستسقي ويدعو لهم، فيكون معنى نتوسل إليك بدعاء نبينا. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث قم يا عباس فادعوا الله، فيقوم فيدعو الله عز وجل. وأما التوسل بالذات وبالجاه وما أشبه ذلك فهو بدعة، بدعة منكرة، لأنه لا يجوز أن نجعل شيئا وسيلة لنا إلى الله إلا بدليل من الله، إذ أن الوسيلة معناها هي التي تجعل للإنسان طريقا يصل به إلى الله عز وجل، وإذا كان كذلك فلا بد أن تكون الوسيلة ثابتة بالشرع. نعم.
باب تحويل الرداء في الاستسقاء. حدثنا إسحاق قال حدثنا،
فإذا قال قائل هذا يدل على جواز دعاء الغير، على جواز سؤال الغير الدعاء، قلنا نعم، إذا كان الدعاء للعموم فلا بأس، لأن هذا السائل شافع، بخلاف الدعاء لنفس الشخص فإن هذا لا ينبغي. يعني مثلا لو جئت لرجل صالح ترجو منه أن يجيب الله دعاء، فقلت يا فلان الناس قد أصيبوا بفتن وبلاء وقحط، ادع الله لهم، فهذا لا بأس به وهو خير، بشرط أن لا يفتتن المطلوب منه ذلك، فإن خيف أن يفتتن ويقول أنا من أنا، أنا الرجل الذي يطلب مني أن أدعو، أنا من أولياء الله، فلا يجوز. لكن إذا كانت المسألة خالية من المحذور فلا بأس، أما أن تأتي له وتقول يا فلان أدعو الله لي فهذا لا ينبغي إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما في قول عكاش بن محصن ادعو الله أن يجعلني منهم، وقول المرأة التي ترصع ادعو الله أن يعني يبرئها من هذا. أما غير النبي فلا، لأن فيه نوع من التذلل لغير الله عز وجل. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد طلب من الصحابة أن يطلبوا من أويس القرني أن يدعو لهم؟ قلنا بلى، لكن هذا خاص بالرجل، لأن نعلم علم اليقين أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود بن عباس أفضل من أويس، ومع ذلك لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بطلب دعائه، لكن هذا خاص بهذا الرجل. نعم.
حدثنا
سؤال
إذا صح رواية الإمام أحمد مثلا عنها أنه أجازها بالنبي خصوصا بذات النبي،
سؤال لو صحت وهل نقول
ما أدري صح عنه أو لا، لكن لو صح عنه فهو رجل ولا أظنها تصح عنه. نعم.
الذين يقولون أن سؤال الغير أن طلب الدعاء من الغير جائز، لأنه من المعلوم أن من أنواع التوسل عند أهل السنة الجائزة التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح.
نعم.
ما الجواب؟
هذا صحيح، نحن نقول التوسل به جائز، لكنه لا ينبغي، لا ينبغي، لأنه قد يرسل في السؤال مذموم، ثم إنه في أيضا قد يكون فيه اغترار المسؤول.
ما يدل جواز التوسل إلى الله أنه قربة، لأنه لا يتوسل إلى الله عز وجل؟
لا، ما يدل على أنه سبب فقط، لا يدل على أنه قرب، ولهذا ما طلب النبي عليه الصلاة والسلام من أحد أن يدعو له، ولا كان الصحابة يطلبون من الفاضل أن يدعو لهم. نعم. نعم.
سواء النبي صلى الله عليه وسلم لما راد عمر بن سلمة قال أخلت سائل
نفسك من هذا مو صحيح، هذا الأثر لا يصح.
نعم.
باب تحويل الرداء في الاستسقاء. حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب قال أخبرنا شعبة عن محمد بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه.
قلب الرداء من السنة، أن الإنسان يقلب رداءه، وما كان بمعنى رداءك المشلح فإنه يقلب، يجعل ظاهر يجعل ظاهره باطنه وباطنه ظاهره، هذا هو القلب. قال العلماء والحكمة من ذلك أن يتحول القحط إلى صص وغيث ومطر، وهو من باب التفاؤل. وقيل أيضا أن فيه فائدة أخرى، وهي أن سبب امتناع المطر المعاصي ولباس التقوى بترك المعاصي، فكأن هذا الداعي يحول لباسه الحسية إشارة إلى أنه سيحول لباسه المعنوي فيتقي الله ويطيعه. أما بالنسبة لنا ففيه ثلاث فوائد: الفائدة الأولى الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، والفائدة الثانية أن يتحول القحط، والفائدة الثالثة أن تتحول حال الإنسان من المعصية إلى الطاعة. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يحدث أباه عن عمه عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان، ولكنه وهم، لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مازن الأنصار،
وذلك عبد الله بن زيد بن عبد ربه. وفي هذا الحديث دليل على أن خطبة الاستسقاء تكون قبل الصلاة، لأنه يقول خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. والمشهور عند العلماء أن الخطبة تكون بعد الصلاة، لأن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد كما جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنه. والأمر في هذا واحد، إن استسقى من حين أن يصل يقف ويستقبل القبلة ويدعو ثم يصلى ركعتين فلا بأس، وإن صلى ركعتين أولا ثم خطب فلا بأس.
نعم. الله إليك. عمل الناس على حديث ابن عباس صلى الله عليه، لكن حديث البخاري أصح.
نعم.
وصريحة في أن الصلاة بعد الخطبة.
هذه تكون يمكن الجمع. يمكن الجمع بأن يقال فعل هذا مرة وهذا مرة، وإذا أمكن الجمع فلا ينبغي أن نطل الروايات التي تلقتها الأمة بالقبول. نعم. لا 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 أقل جاء إلا إذا خرج المصلى. نعم.
حول بداره صلى الله
عليه وسلم. نعم.
نعم.
هناك فرق
بين
الفاعل والفاعل، لأن
هذا من
صنع.
الفاعل
شيء
يعلم
الإنسان
أو يراه أو
كلمة سمع، هنا من صنع الإنسان، يعني مثال الفاعل. نعم. يعني كأنه قال، يعني قال ربي أنا يا ربنا نريد أن تقلب حالنا كما قلبنا أبيتنا.
يعني
تم يتفاعل. نعم. نعم.
باب الاستسقاء في المسجد الجامع. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار.
قول ولا قزعة عندك النص؟
نعم.
لماذا والذي قبلها مجهول؟
نعم.
لأن الذي قبلها فيه من الزائدة فالجر تبع لظاهر الكلام، ولهذا نقول من سحاب من حرف جر زائد وسحاب مفعول نرى منصوب بفتحة مقدرة على آخره ما عن ظهورها اشتغال محل بحركة حرف الجر الزائد. نعم.
وما بيننا وبين
نصفة بالجر ولا قزعة. والسحاب هو الغيم الكثير والقزعة قطعة من السحاب.
وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه.
هل هذا جبل معروف في المدينة، وإنما ذكره لأن السحاب يأتي من جهته.
قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنسا أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري.
في هذا فوائد، منها جواز مخاطبة الخطيب إذا كان في ذلك مصلحة، لأن هذا الرجل وقف وسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكلمه وهو يخطب، لكن لمصلحة عامة لعامة الناس. ومنها أن الأصل قبول الخبر ممن لا يعرف بفسق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل هذا قول هذا الرجل وبنى عليه. ومنها تكرار الدعاء ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد ذلك ثلاث مرات. ومنها رفع اليدين في خطبة الجمعة، لكن هذا خاص في الاستسقاء والاستصحاب، وأما ما سوى ذلك فلا. فلو أن الخطيب دعا للمسلمين أو دعا بأشياء غير المطر فإنه لا يرفع يديه، ولكن إذا طلب الاستسقاء رفع يديه، وإذا طلب الاستصحاء كذلك يرفع يديه. وفيه آية من آيات الله عز وجل، حيث إنه سبحانه وتعالى أنشأ هذا السحاب وأمطر قبل أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره. وفي أيضا إثبات الأسباب، لأن الله قادر على أن ينزل مطرا بدون غيب، لكنه سبحانه وتعالى قد ربط الأسباب بمسببات، قد ربط المسببات بأسبابها فأنشأ هذا الغيب حتى أمطر. ومنها جواز القسم بدون إقسام في الأمور الهامة، لأن أنس رضي الله عنه أقسم عدة مرات لأن هذا أمر هام. ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك شيئا من الأمر، وإلا لقال يا سماء أمطري، لكنه لا يملك ذلك. قال الله تعالى له ليس لك من الأمر شيء، فهو صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يغيث أحدا إلا إذا كان حيا وأغاثه بما يقدر عليه، ولا يملك أن يأمر السماء فتمطر وأن يأمر الأرض فتنبت. وأما ما جاء في الدجال أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فهذا من باب الامتحان والابتلاء. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه تجوز المبالغة في القول، تجوز المبالغة في القول، لأن قول هذا الرجل هلكت الأموال وانقطعت السبل هي نفس الذي قالها عند القحط، ومعلوم أنها لو هلكت الأموال وانقطعت السبل من القحط ما هلكت من المطر، لكن هذا من باب المبالغة. أو قال إن قوله الأموال والسبل من باب إرادة الخاص باللفظ بلفظ العام. ومنها حسن أو ما يعبر عنه بالبلاغة أسلوب الحكيم، لأن هذا الرجل قال ادعو الله إيش يمسكها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل لها أن يمسكها، بل سأل الله أن يصرفها إلى هذه المواضع التي يكون فيها الفائدة بدون ضرر. ما عندي مرق، ما عندي مرق، لكن لأمامي باب ما جاء في الوتر وأبغى نقرأ منه بعض الشيء. نعم كيف؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الاستسقاء باب الاستسقاء بخطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس بن مالك أن رجلا دخل
شريك وشريك بالحاء مضموما وبالكاف مفتوح. نعم.
عن شريك عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو باب دار القضاء ورسول كان نحو باب دار القضاء.
ما عندنا باب دار القضاء. كان نحو دار القصر. عندكم دار الباب؟ طيب. ولا عشر أيمس.
كان نحو باب دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعو الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس
اللهم أغثنا.
قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائي سحابة مثل الترس فلما تواصلت في السماء انتشرت ثم أمطرت فلا والله ما رأينا الشمس ستة. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعو الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآثام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأخلعت وخرجنا نمشي بالشمس. قال شريك سألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ فقال ما أدري.
هذا الحديث سبق الكلام عليه، لكن فيه هنا اللهم أغثنا، وفيما سبق اللهم اسقنا، وهما بمعنى واحد، لكن فيه دليل على أن الرواة قد يتصرفون في الألفاظ ويرون الحديث بالمعنى، ولا حرج في هذا، وهو معروف، فإن كثير من الألفاظ تجد فيها فرقا، فإن كثير من الحديث تجد فيها فرقا بين ألفاظها والمعنى واحد. وفي هذا الحديث هلاكة الأموال وانقطاعة السبل في هذه الرواية، وفي بعض الروايات هلك المال وتهدم البناء، وهذا اللفظ أولى في الحال التي شكاها هذا الرجل، لأن تاتة السيول توجب غرق الأموال وانقطاع وتهدم البناء. وفي هذا دليل كما سبق على رفع اليدين في الخطبة في خطبة الجمعة حال الدعاء بالاستسقاء والدعاء بالاستسقاء. نعم. ها انجب الجزم يسر حاله الجزم يعني فادعوا الله لنا بالغيث ان تدعوه يغيثنا.
باب الاستسقاء على المنبر. حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانه عن قتاده عن انس قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعه اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله قحط المطر
قحط
المطر فادع الله ان يسقينا فدعا فمطرنا فما كدنا ان
يسقينا ولا المسقينا
يسقينا
يجوز الوجه. قال الله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وقال تعالى واسقيناكم ماء فرات، فعلى الاول يسقي وعلى الثاني يسقي. نعم.
فما كدنا ان نصل الى منازلنا فما زلنا نمطر الى الجمعه المقبله. قال فقام ذلك الرجل او غيره فقال يا رسول الله ادعو الله ان يصرفه عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا. قال فلقد رايت السحابه يتقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر اهل المدينه.
الله.
باب من اكتفى بصلاه الجمعه بالاستسقاء. حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن شريك بن عبد الله عن انس قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت المواشي وتقطعت السبل فدعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. ثم جاء فقال تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فادعوا الله يمسكها. فقام صلى الله عليه وسلم فقال
هلكت المواشي هنا غير بسبب غير السبب الأول. السبب الأول من قلة المطر والنبات، والثاني من كثرة المطر والمياه. نعم.
فقام صلى الله عليه وسلم فقال اللهم على الآثام والضراب والأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجياب الثوب.
الله الله سبحان الله عجائب الآيات. نعم.
باب الدعاء إذا انقطعت السبل من كثرة المطر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطروا من جمعة إلى جمعة. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله.
هنا تجدون بارك الله فيكم اختصار في السياقين الأول اللي قبله، لأن الراوي قد يروي الحديث ويحدث منه ما لا يتعلق بالحال الحاضر، فكأنه يستشهد بما يريد، وهذا جائز، ويعني به علماء المصطلح حذف شيء من الحديث. فإذا حذف شيء من الحديث ولا يتعلق به المذكور فلا بأس به، لأن الراوي أحيانا يذكر ما يتعلق إيش بالحال الحاضر. نعم.
فقال يا رسول الله هدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، انجابت عن المدينة جياب الثوب. باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحوض رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة. حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا معافي بن عمران عن الأوزاعي عن إسحاق عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال، فدعا الله ليستسقي ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة.
في هذا دين على الاستدلال بالنفي أو بالعدم لقوله ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة، وهو دين على أنه إذا وجد سبب الفعل ولم يفعل كان الدليل على عدمه. فلو قال قائل لعله حول رداءه ماذا نقول؟ قلنا لو حوله لذكره، وكذلك لو قال أنه استقبل القبلة قلنا لو استقبل القبلة لذكره أنه استدار بالخطبة واستقبل القبلة. فالاستدلال بالعدم صحيح إذا كانت الحال تقتضي ذكره ولم يذكر، وهذه تقيد ما قيل عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، نقول بل إذا اقتضت الحال الذكر ولم يذكر فهو ذكر إيش للعدم. نعم. يجوز، لا لا يرفع إلا في الاستسقاء والاستصحى فقط، في خطبة الجمعة لا رفع إلا في موضعين الاستسقاء والاستصحى. لا، لأن جميع استقاءات الحديث ما ذكر فيها. نعم.
باب إذا استشفعوا الإمام إذ يستسقي لهم لن يردهم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادعوا الله، فدعا الله فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت السبل وتقطعت السبل وهلكت المواشي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر أنجابت عن المدينة جياب الثوب. باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال أتيت ابن مسعود فقال إن قريشا أبطأوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتهم سنة حتى هلكوا بها.
السنة يعني الدهر، يعني جذب الأرض وقحط المطر. رحمك الله.
فأخذتهم سنة حتى هلكوا بها وأخذوا الميتة والعظام. فجاءه أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمر بصلاة الرحم وإن قومك هلكوا فادعوا الله، فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، ثم عادوا إلى كفرهم. فذلك قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر. قال وزاد أسباط عن منصور فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشقوا بالغيث فأطبقت عليهم سبعة وسكى الناس كثرة المطر فقال اللهم حوالينا ولا علينا. فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا الناس حولهم.
يبدو أن هذا الحديث فيه اضطراب في سياقه لأنه دخل حديثا في حديث. شوف الشروح.
قال ابن حجر رحمه الله: وقد ثبت في هذه ما ثبت في تلك من قوله
وقد ثبت
في هذه ما ثبت في تلك من قوله انك لجريء.
اضرب والكلام.
قوله فسق الناس حولهم كذا في جميع الروايات في الصحيح بضم السين والقاف وهو على لغة بن الحارث. وفي رواية البيهقي المذكورة فأسقى الناس حولهم. وزاد بعد هذا فقال يعني ابن مسعود: لقد مرت آية الدخان وهو الجوع إلى آخره. وقد تعقب الداودي وغيره
إلى الآن. اقرأ حديث من أول ما يخالف. أتيت من مسعود.
قوله: باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند الطهر. قال زين بن منير: ظاهر هذه الترجمة منع أهل الذمة بالاستجداد بالاستسقاء كذا قال. ولا يظهر وجه المنع من هذا اللفظ. واستشكل بعض شيوخنا مطابقة حديث ابن مسعود للترجمة لأن الاستشفاع إنما وقع عقب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بالقحط. ثم سئل أن يدعو برفع ذلك فعل. فنظيره أن يكون إمام المسلمين هو الذي دعا الكفار بالجدب فأجيب. فجاءه الكفار يسألونه الدعاء بالسقيا انتهى. ومحصله أن الترجمة أعم من الحديث. ويمكن أن يقال هي مطابقة لما ورد فيه ويلحق بها بقية الصور. إذ لا يظهر الفرق بين ما إذا استشفعوا بسبب دعائه أو بابتلاء الله لهم بذلك. فإن الجامع بينهما ظهور الخضوع منهم والدلة للمؤمنين من التماس منهم الدعاء لهم. وذلك من مطالب الشرع. ويحتمل أن يكون ما ذكره شيخنا هو السبب في حذف المصنف جواب إذا من الترجمة. ويكون التقدير في الجواب مثلا أجابهم مطلقا أو أجابهم بشرط أن يكون هو الذي دعا عليهم أو لم يجبهم يجبهم إلى ذلك أصلا. ولا دلالة فيما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة مشروعية ذلك لغيره. إذ الظاهر أن ذلك
على كل حال لا شك أن هناك فرقا بين الصورتين واضح. فرق بين أن يكون جذبهم وقحبهم من دعائه فيأتون إليه يستشفعون أن يرفع ما حصل بسببه بدعائه، وبين أن يكون من الله. لأن الأسرة الأولى أتوا إليه ليدفع الضرر الذي كان هو سببه، والصورة الثانية أتوا إليه لأنهم يظنون أنه أقرب الإجابة من دعائهم، وإن كان الله تعالى يجيب دعوة المضطر حتى وإن كان مشركا. لكن المقصود أن الذي يظهر أن قريشا جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام وهو في مكة، لأنه دعا عليهم وهو في مكة: اللهم اجعل عليهم سنين كسنين يوسف. ولذلك احتجنا إلى قراءة الحديث كله، الباب كله. نعم.
ولا دلالة فيما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة مشروعية ذلك لغيره. إذ الظاهر أن ذلك من خصائصه لاطلاع على المصلحة في ذلك بخلاف من بعده من الأئمة. ولعله حذف جواب إذا لوجود هذه الاحتمالات. يمكن أن يقال إذا رجى إمام المسلمين رجوعهم عن الباطل أو وجود نفع عام للمسلمين شرع دعاؤه لهم، والله أعلم. قوله عن مسروق قال أتيت بن مسعود، سيأتي في تفسير الرومي بالإسناد المذكور في أوله: بينما رجل يحدث في كندة فقال يجيء دخان يوم القيامة، فذكر قصة وفيها ففزعنا فأتينا بن مسعود الحديث. قوله فقال إن قريشا أبطأوا، سيأتي في الطريق المذكورة إنكار بن مسعود لما قاله القاص المذكور. وسنذكر في تفسير سورة الدخان ما وقع لنا في تسمية القاص المذكور في أقوال العلماء في المراد بقوله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين مع بقية شرح هذا الحديث. ونقتصر في هذا الباب على ما يتعلق بالاستسقاء ابتداء وانتهاء. قول فدعا عليهم تقدم في أوائل الاستسقاء صفة ما دعا به عليهم وهو قوله اللهم سبعا كسبع يوسف وهو منصوب بفعل تقديره أسألك أو سلط عليهم. وسيأتي في تفسير سورة يوسف برفض اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف وفي سورة الدخان اللهم اعني عليهم إلى آخره. وأفاد الدمياطي أن ابتداء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قريش بذلك كان عقب طرحهم على ظهره سل الجزور الذي تقدمت قصته في الطهارة وكان ذلك بمكة قبل الهجرة. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بذلك بعدها بالمدينة في القنوت كما تقدم أوائل الاستسقاء من حديث أبي هريرة. ولا يلزم من ذلك اتحاد هذه القصص إذ لا مانع أن يدعو بذلك عليه مرارا والله أعلم. قوله فجاءه أبو سفيان يعني الأموية والد معاوية والظاهر أن مجيئه كان قبل الهجرة لقول ابن مسعود ثم عادوا فذلك قوله يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر. ولم ينقل أن أبا سفيان قدم المدينة قبل بدر وعلى هذا فيحتمل أن يكون
قبل
بدر وعلى هذا فيحتمل أن يكون أبو طالب كان حاضرا ذلك فلذلك قال وأبيض يستسقى الغمام الوجه
وأبيض
يستسقى الغمام الوجه البيت. لكن سيأتي بعد هذا بقليل ما يدل على أن القصة المذكورة وقعت المدينة فإن لم يحمل على التعدد وإلا فهو مشكل جدا والله المستعان. قوله جئت تأمر بصلة الرحم يعني والذين هلكوا بدعائك من ذوي رحمك فينبغي أن تصل رحمك بالدعاء لهم. ولم يقع في هذا السياق التصريح بأنه دعا لهم. وسيأتي هذا الحديث في تفسير سورة صاد بلفظ فكشف عنهم ثم عادوا وفي سورة الدخان وجه آخر بلفظ فاستسقى لهم فسقوا ونحو في رواية أسباط المعلقة. قوله بدخان مبين الآية سقط قوله الآية لغير أبي ذر وسيأتي ذكر بقية اختلاف الرواية في تفسير سورة الدخان. قوله يوم نبطش البطشة الكبرى زاد الأصيلي بقية الآية. قوله وزاد أسباط هو بن نصر وهما من زعم أنه أسباط بن محمد. قوله عن منصور يعني بإسناده المذكور قبله إلى ابن مسعود وقد وصله الجوزقي والبيهقي من رواية علي بن ثابت عن أسباب ابن نصر عن منصور وهو المعتمر عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود قال لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس إدبارا فذكر نحو الذي قبله وزاد فجاء أبو سفيان وناس من أهل مكة فقالوا يا محمد إنك تزعم أنك تدعى أنك بعثت رحمة وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق الغيث الحديث وقد أشاروا بقولهم بعثت رحمة إلى قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قوله فسقوا الناس حولهم كذا في جميع الروايات الصحيح بضم السين والقاف وهو على لغة بني الحارث وفي رواية البيهقي المذكورة فأسقى الناس حولهم. وزاد بعد هذا فقال يعني ابن مسعود لقد مرت آية الدخان والجوع إلى آخره. وقد تعقب الداودي وغيره هذه الزيادة ونسب أسباط بنصر في الغلط في قوله وشك الناس كثرة المطر إلى آخره. وزعموا أنه أدخل حديثا في حديث وأن الحديث الذي فيه شكوى كثرة المطر وقوله اللهم حوالينا ولا علينا لم يكن في قصة قريش وإنما هو في القصة التي رواها أنس. وليس هذا التعقب عندي بجيد إلا مانع أن يقع ذلك مرتين. والدليل على أن أسباط بن نصر لم يغلط ما سيأتي بسورة
والدليل
على أن أسباط ابن نصر لم يغلط
يغلط
ما سيأتي في تفسير الدخان من رواية أبي معاوية عن الأعمش عن أبي الضحى في هذا الحديث فقيل يا رسول الله استسق لها لمضر فإنها قد هلكت قال لمضر إنك لجريء فاستسقى فسقوا انتهى. والقائل فقيل يظهر لي أنه أبو سفيان
لما ثبت
لكن قولها اللهم حوالينا ولا علينا يدل على أنه
المدينة
لا للمضاف. فالذي أظهر لي أنا أن الصواب مع من جعل هذه الزيادة غلط. نكمل نشوف.
والقائل الثقيل يظهر لي أنه أبو سفيان.
إيش
يظهر لي أنه
أبو
والقائل الثقيل
والقائل
ثقيلة
قوله
على
نعم في حكاية القول الأول. نعم
يظهر لي أنه أبو سفيان لما ثبت في كثير من طرق هذا الحديث الصحيحين. فجاءه أبو سفيان ثم وجدت في الدلائل للبيهقي من طريق شبانة عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم عن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمر عن كعب مرة أو مرة بن كعب قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مضر فأتاه أبو سفيان فقال ادعوا الله لقومك فإنهم قد هلكوا. ورواه أحمد وابن ماجه من رواية الأعمش عن عمرو بن مرة بهذا الإسناد عن كعب مرة ولم يشك. فأذهب أبا سفيان قال جاءه رجل فقال
ثقل واجب ثقل كثير
نصف صح
لا نقف على هذا ويحرر بالإضافة إلى مراجعة فتح الباري الأول وكذلك سياقه في مسلم. من يحرر هذا؟ من لنا؟ أين أبو دجان؟ ما فيه؟ ما عندكم شرع لا دراسة ولا أنا مرادي أنا أن ينظر في سياق الحديث في مسلم وهل زال الزيادة هذه أم لا. ثانيا أن يراجع فتح الباري الأول برجب رحمه الله
يسمى يقرأه يعني هو خط لا يقرأه إلا من كتبه. هذا بحث في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. اولا حديث رسول الله تعالى وقد ساق البخاري في عده مواضع اولها قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التفسير في تفسير سوره الفصال قال البخاري حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور والاعمش عن ابي البكاء عن مسروق قال بينما رجل يحدث بكنده فقال يجيء دخان يوم القيامه فياخذ باسماع المنافقين واطفالهم ياخذ المؤمن كهيئه الحكام ففزعنا فاتيت ابن مسعود رضي الله عنه وكان متكئا فجلس فقال من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله اعلم فان من العلم ان يقول لما لا يعلم لا اعلم فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين وإن قريشا أفضوا عن الإسلام فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أعني عليهم بسبعك سبع يوسف فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها
سنة ولا سنة
فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الحصان فجاءه أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادع الله فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله عائدون أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء معاذ إلى كفرهم فذلك قوله يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر ولزام يوم بدر ألف لام ميم غلبت الروم إلى قوله سيغلبون والروم قد مضى وجاء في رواية أخرى في البخاري قال فأتى فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله استثقل مضر فإنها قد هلكت قال لمضر إنك لجريء واستسقى فسقوا فنزلت في قوله إنكم عائدون فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية فأنزل الله يوم نبطش البطشة الكبرى قال يعني يوم بدر. أما عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى فقال في باب الطاعة في الآيات التي تكون قبل الساعة في الحديث 97 بعد 900 قال حدثنا إسحاق ساق الحديث بسنده عن مسروق قال كنا عند
مسروق
عن مسروق قال كنا عند عبد الله جلوسا وهو مضطجع بيننا فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الرجاء أبا عبد الرحمن إن قاصا عند أبواب كندة يقص ويزعم أن آية الفصال تجيء فتأخذ بأرفاس الكفار ويأخذ المؤمنين مثلك هيئة الزكاة فقال عبد الله وجلس وهو غضبان يا أيها الناس اتقوا الله من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم ومن يعلم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا فقال اللهم سبع كسبع يوسف قال فأخذتهم سنة حفظت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الفطران فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد إنك ليس تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم قال الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء إلى قوله إنكم عائدون قال فيكشف عذاب الآخرة يوم نبطش البطشة الكبرى فالبطشة يوم بدر وقد مضت آية الطوفان والبطشة واللزام وآية الظهور وفي لفظ لمسلم بمثل رواية أخرى المذكورة للبخاري غير أنه قال استغفر بدل تسقي وقال فدع الله لكم بدل فاستغفر
غير أنه قال إيش؟ غير أنه قال
استغفر فدع تسقي وقال فدع الله لكم بدل فاستغفر بسقوه قال الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمة أسباب ابن نصر الهمداني وصاحب زيادة التي عندنا في حديث المشكل قال حرب قلت لأحمد كيف حديثه قال ما أدري وكان يضعفه وقال أبو حاتم سمعته أبا نعيم يضعفه وقال أبو معين يضعفه وقال أحاديثه كلمة حرب إما علمية أو عامية سقط يسقط مقلوب الأسانيد وقال النسائي ليس بالقوي قلت علق علق له البخاري حديثا في الاستسقاء وقد وصله الامام احمد والبيهقي هو الحديث المشكل وقد وصله الامام احمد والبيهقي في السنن الكبرى وهو حديث منكر ووضحته في التعليق وقال البخاري في تاريخه الاوسط صدور وذكره ابن حبان في الاستسقاء وقال ابن معين ليس بشيء وقال مره ثقه وقال مسلم بن هارون لم يكن تجيبات وقال الحافظ رحمه الله تعالى في تغريب التعليق على صحيح البخاري في الجزء الثاني صفحة 370 بعد ذكره لزيادة أسفار قال البيهقي في السنن وفي كتاب الدلائل أيضا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا العباس بن محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبيد بن عقبة قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثنا أسفار بن نصر عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن مسعود رضي الله عنه قال لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس إدبارا قال اللهم سبع كسبع يوسف فذكر الحديث وتتمته عند البيهقي في الجزء الثالث صفحة 352 فأخذتهم سنة حتى أكلوا لآخر الحديث فجاءه أبو سفيان وأنتم من أهل مكة فقالوا يا محمد إنك تزعم أنك بعثت رحمة وأن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعا فشكى الناس كثرة المطر فقال اللهم حوالينا ولا علينا فانحدرت السحابة عن رأسه وقال فأسقي الناس حولهم قال لقد مضت آية الدخان وهو الجوع الذي أصابهم وذلك قوله تعالى إنا كاشف العذاب قليلا وقال الإمام أحمد في مسنده بسنده عشر حبيل بن السم أنه قال لكعب بن مرة يا كعب بن مرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وجاءه رجل فقال استسقي الله لمضر قال فقال إنك لجريء ألمضر قال يا رسول الله استنصرت الله فنصرك فدعوت الله فأجابت. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يقول: اللهم اهدنا بيتا مغيثا مليئا فرقا غدقا عاجلا غير رائد نافعا غير ضار. قال فأجيبوا. قال فما لبثوا أن أتوا فشكوا إليه كثرة المطر فقالوا: قد تهدمت البيوت. قال فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. قال فجعل يتقطع يمينا وشمالا. رواه الإمام أحمد ورواه الحاكم وقال حسن صحيح إسناده على شرط الشيخين فأقره الذهبي وقال من حقق المسند إسناده جيد. وقال القطلاني في حديث الباب في القيادة: قوله قال أي البخاري. وزاد في رواية قال أبو عبد الله وسقطت من رواية أبي ذر واقتصر على قوله وزاد أخبار. ثم ذكر رواية كعب ثم قال: وعلى هذا فكأن كعب بن مرة وأبا سفيان حضرا جميعا فكلمهم أبو سفيان بشيء وكعب بشيء وقصتهما وتدل على اتحاد قصتهما وقد ثبت في هذا وقد ثبت في هذه القصة في قصة كعب ما ثبت من مثل حديث أبي سفيان. وسياق قصة كعب مشعر بأنه في المدينة ولا يلزم من اتحادها مع قصة حديث ولا يلزم من ذلك اتحادها مع قصة حديث أنس لأن في رواية أنس فلم يزل على المنبر حتى يمطر وفي هذه فما كان إلا جمعة والسائل غير السائل فهما قصتان. وقال العين: وممن اعترض على البخاري بزيادة أصداق والداوي وأبو عبد الملك وعشوه خلطا بين حديث ابن مسعود وحديث أنس وكذا قال الحافظ السنياطي وقال حديث ابن مسعود كان في مكة وليس فيه هذا وقد ساعد بعضهم البخاري بقوله لا مانع من أن يقع مرتين وفيه نظر لا يخفى.
الحمد لله. هذا هو الأمر الظاهر أن فيها خلط من أسباب وأن قصة قريش أن الرسول دعا لهم وسقوا وانتهى. نعم. إيش؟
كلمة بن عيب.
نعم.
في قلق خالي كلمة سبية.
إيش؟
كلمة بن عيب.
نعم.
عبارته وحديثه عامة مقلوبة الأسانيد.
نعم.
قال مرة لم يكن به بأس غير أنه أهوج.
نعم.
في قاموس أهوج المتسرع الأحد.
نعم.
وذكر الشيخ حضر الحاجر بعد ما تقريب لخص أقوال أئمة الحديث في الصمصة فقال صدوق كثير خطأ يغرب وقال شيء الآية صحيحة قال أسباب الرسل كثير خطأ كما قال الحافظ.
إيش
قال أسباب الرسل كثير خطأ أسباب الرسل هو الرسل في الرواية كما قال الحافظ لا يحتج به إذا تفرد فكيف إذا خاف. كذلك نقل الحافظ كلام هذا كلام في التعليق في التهليل ولما رجعت التغريق تعليق لم يذكر وجه النكارة في الحديث إنما كنت فقط بسياق بيهقي وإمام أحمد وكلهم وصل الحديث
فقط. وأنا سأنصحك إذا أردت استدراك على زميلك فاتصل به قبل وصحح الاستدراك حتى يكون المسألة يعني متفق عليها وإن كان الفائدة مطلوبة لكنها لا تزول الفائدة فيما لو أنك اجتمعت به وأضفت إليه ما ذكرت الآن. لهذا أرجو أن تكون هذه من الآداب آداب طالب العلم أنه إذا رأى من أخيه تقصيرا يجتمع به. قد تقول أنا ما دريت أنه مثلا حذف هذه الفائدة فيقول إذن لا تعرضها الآن ممكن تعرضها عليه فيما بعد وهو يستدركها على نفسه هو. استغفر الله واستسمح من أخيه. سامحته؟ طيب. على كل حال الحديث يظهر لي أن أسباط أنه خلط فيه لا سيما وأن المحدثين يصفون بهذه الصفات السيئة عفى الله عنه.
وقال الله عليه وسلم
هذا إذا استسقى بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، بمعنى أنه يطلب أن يسقينا، فهذا الشرك الأكبر لا أشكال فيه. أما إذا طلب أن يدعو الله لنا فهذا بدعة منكرة ولكنها ليست شركا، لأنه ما اعتقد أن الرسول يفعل وينزل الغيث، لكنها بدعة منكرة لأن الصحابة ما فعلوا هذا. نعم، ما أخذ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الاستسقاء: باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله بن
قوله حوالينا ولا علينا يعني حولنا، لكنها جاءت بهذه الصيغة لمناسبة قوله ولا علينا، وفي هذا دليل على أن السجع الذي لا يتكلف سواء في الدعاء أو في الكلام العابر لا بأس به، لأنه يعطي، لأن السجع يعطي الكمال، يعطي الكلام رونقا وجمالا، ولا بأس به. وكما تعلمون الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطري وعمدي، وكان يقول قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعطى. فإذا لم يكن السجع متكلفا فهو مما يزين الكلام سواء في الدعاء أو في الكلام العابر. نعم.
حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة فقام الناس فصاحوا فقالوا يا رسول الله قحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم فادعوا الله يسقينا، فقال اللهم اسقنا مرتين، وأيم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب فنشأت سحابة وأمطرت ونزل عن المنبر فصلى، فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه، تهدمت البيوت وانقطعت السبل فادعوا الله يحبسها عنا، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، فكشطت المدينة فكشطت المدينة فجعلت تمطر حولها ولا تمطر المدينة قطرة، فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل.
باب الدعاء. هذا فيه اختلاف عن السياق الأول، لكن هذا من تصرف الرواة لا شك، لأن القصة واحدة. لكن في هذا السياق تبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسبب تبسمه أن الناس لا يصبرون على حال واحد. ففي الأول يدعون إيش بالغيب، وفي الثاني يطلبون أن يمسك الله الغيب. الإنسان لا يصبر على حال واحد. نعم.
باب الدعاء في الاستسقاء قائما. وقال لنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم، فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبر، فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم. قال أبو إسحاق ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم.
في هذا دليل على أن الدعاء في الاستسقاء يكون قبل الصلاة، وقد سبق لنا أنه يجوز أن يكون قبل الصلاة وأن يكون بعدها. وفيه أيضا على أن الإنسان ينبغي له أن يقدم بين يدي الطلب ما يكون سببا للإجابة، وهو الاستغفار هنا لقول نوح عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وكذلك أيضا قال هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة لا قوة. نعم. ها؟ إيش؟ وإيم الله بمعنى أحلف بالله، ايش؟ نعم لا ما يشكل يعني يرونه في المعنى هنا مثل فصاحه به وما اشبه ذلك وهو السائل واحد يقال هذا من باب اطلاق العموم واراده الواحد مثل قوله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم والمراد ايش واحد نعم ايش نعم صح الناس صح الناس حتى بعرفنا الان لو دخل الانسان يتكلم مشكل الخطيب ولو كان واحد يقال صاح الناس وما اشبه ذلك ما في اشكال.
حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عباد بن تميم ان عمه وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج للناس يستسقي لهم فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه واسقوا.
هذا ايضا في دليل على ان الدعاء وقت الخطبه وهو مستقبل الناس وان تحويل الرداء يكون وهو مستقبل القبلة لأنه قال فقام فدعا الله قائما يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه. نعم
باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. باب كيف حول النبي
ظاهر هذا الحديث هذا السياق يخالف الأول لأنه في الأول قال إنه دعا الله ثم توجه إلى القبلة وحول رداءه ولم يذكر دعاءه وهنا يقول توجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه والجمع بينهما أنه حين توجه إلى القبلة لتحويل الرداء دعا فيكون دعا قبل توجه إلى القبلة وبعدها. نعم.
باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يستسقي قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيه بعد القراءة.
وإذا تأملت وجدت أن الجهر في الليل في جميع الصلوات التي يشرع فيها الجماعة وأما في النهار فلا يشرع إلا في الصلوات التي يجتمع الناس فيها كالجمعة والاستسقاء والعيدين. والحكمة والله أعلم أن الجهر يقتضي أن تكون قراءة الناس إيش واحدة يستمعون إليها من الإمام وهم الآن أكثر جمعا من بقية الصلوات حتى يتحد المسلمون على قراءة من إمام واحد. أما في الليل فكانت القراءة حتى في الصلوات غير الاجتماعية يعني غير التي يجتمع الناس الكثير من أجل أن يكون أقرب إلى حضور قلوب الجماعة. نعم انتهى الوقت ما شاء الله. نعم سمع البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح باب صلاة الاستسقاء ركعتين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه
سبق لنا أن من السنة قلب أن من السنة قلب الرداء، لكن ما هي الحكمة؟ في بعض الروايات ليتحول القحط، يعني أنه تفاؤل الله عز وجل أن يتحول القحط إلى غيث وماء. وفيه أيضا حكمة أخرى، وهي أنها رمز لالتزام الإنسان بتحوله من المعصية التي هي سبب القحوط إلى الطاعة التي هي سبب الخيرات. في حكمة ثالثة بالنسبة لنا، وهي التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هل يقلب الإنسان غترته، شماغه، بقيته، كوته مثلا أو لا؟ الظاهر لا، وأنا خاص بالرداء، ويشبه الرداء الآن البشت يعني المشاف يعني العباء. أما الغتر والأكوات وما أشبه ذلك فلا يظهر لي هذا. نعم. 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 بعض الناس يأتي بمشرحه مقلوبا علشان إذا قلبه بعد الصلاة يكون على وجهه، وهذا غلط سفه، لأنه من بيته إلى المسجد سيكون مقلوبا إذا كان يستحي أن يراه الناس وفشه مقلوب، فحياؤه قبل الصلاة أشد، لأنه بعد الصلاة كل من يعرف أن هذا من السنة.